إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مع ما يعانيه إخواننا في غزة الجريحة بل المدمرة من دمائهم المراقة وأشلائهم الممزقة ومساجدهم وبيوتهم المدمرة ومستشفياتهم المهدمة، ومع ما يعانونه من دك هذا العدو الصهيوني الغاشم بأحدث الأسلحة وأشدها فتكا، مع كل هذا، مع كل هذا الذي تتقطع منه الأكباد وتحزن له القلوب بيد أنه لا بد أن نعيش الأمل والتفاؤل، فما حوالك الكروب ومعامع الخطوب ومدلهمات الدروب، تشرئب نفوس المؤمنين إلى إشراقات النصر وتتضلع للفرج. فكم من أمة قويت بعد ضعف ونهضت بعد خمود، وقد وعد الله عز وجل المؤمنين بالتمكين، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخرج البخاري عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فهكذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسليتهم بمن مضى ممن قبلهم، ولكن وعدهم بالنصر مع أنهم يعذبون في بطحاء مكة ورمضائها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم على يقين من نصر الله له ولأصحابه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء لحكمة، فيصبر المؤمن ويرضى رغبة فيما أعده الله للصابرين الراضين. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعند الابتلاء يتبين الصادق من الكاذب. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. وهذه الآية كقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومثلها في سورة براءة، وقال في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولهذا قال هاهنا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عباد الله، إن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، ومن ذلك الابتلاء للمؤمنين. وهذا الابتلاء فوائده كثيرة، منها: الأول، استخراج عبودية الضراء وهي الصبر. أخرج مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الثاني من فوائد هذا الابتلاء تكفير الذنوب والسيئات. أخرج مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. الثالث، رفع الدرجات. أخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي خالد السلمي رضي الله عنه أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه شكاته، فدخل عليه فقال: أتيتك زائرا عائدا ومبشرا. قال: كيف جمعت هذا كله؟ قال: خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكاتك فكانت عيادة، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده. إذا سبقت للعبد من الله منزلة، أي مكانة عالية لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. الرابع يا عباد الله، لو علمتم قيمة هذا البلاء لتمنيتم أن لو قرضت جلودكم بالمقاريض. فمن فوائد الابتلاء أن أهل العافية يود أحدهم يوم القيامة لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، لما يرون من النعيم في الآخرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. الخامس من فوائد الابتلاء النجاة من النار. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة رضي الله عنه من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري، هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. السادس يا عباد الله: تمحيص المؤمنين واتخاذ الشهداء. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، مع أن البلاء لحكمة من الله والذي قدره هو الله جل وعلا، إلا أن العبد عليه أن يأخذ بأسباب رفع هذا البلاء، ومن ذلك التضرع إلى الله والرجوع إليه سبحانه. فإن الله عز وجل يبتلي العبد بالمصائب والحسنات ليرجع إليه، بالمصائب والحسنات أي النعم ليرجع إليه وينيب. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، يعني المصائب والنعم، لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فتلك المصائب والبلايا ترجع العبد إلى ربه ليعلم ضعفه وعجزه وفقره وحاجته لمولاه، وأنه فقير إلى الله بذاته، والله هو الغني الحميد. كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الثاني: معرفة العبد ربه حال الرخاء مما ينجيه حال الشدة والبلاء. فالنعم لا تبعد العبد عن ربه ولا تقصيه، وإنما هو حال النعمة شاكر مطيع لله خاضع له منقاد لأوامره مجتنب لنواهيه، يعرف الله في رخائه فيعرفه الله في شدائده، فيعينه على الصبر والشكر، ويعينه على تحمل المصائب، ويمنحه الثواب العظيم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أركب خلفه، فقال: يا غلام، هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان الذين هم دون البلوغ، يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الثالث يا عباد الله من الأسباب التي ترفع البلايا والمصائب تقوى الله عز وجل، أي فعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الرابع: عليكم يا عباد الله لرفع هذا البلاء بصنائع المعروف فإنها تقي مصارع السوء. أخرج الطبراني في معجمه الأوسط وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الخامس يا عباد الله: كثرة الاستغفار. قال الله عز وجل على لسان هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. السادس يا عباد الله: كثرة الدعاء في أوقات الرخاء. أخرج الترمذي والحاكم وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. عباد الله، ما أكثر الفتن آخر الزمان. أخرج ابن ماجه وابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فالدنيا يا عباد الله دار ابتلاءات ومحن، والحصيف الحصيف الفطن الذكي اللبيب من تحرز لنفسه ولدينه حتى لا يقع في الفتن ولينجو منها. فالدنيا مملوءة بالفتن والبلاء حتى كأنه قد انتهى منها كل خير ولم يبق إلا الشر والفتن والبلاء، كما هو شأن آخر الشيء ونهايته، عادة يذهب صفوه ويبقى كدره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تكون كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكانت أوائل تلك الفتن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما وقعت الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم اشتدت الفتن بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما حدث بعد عمر رضي الله عنه ونشأ من تلك الفتن من قتل عثمان رضي الله عنه، وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب وظهور فتن الدين كبدع الخوارج المارقين من الدين، ثم ظهور بدع أهل القدر والرفض ونحوهم. وهذا كله من الفتنة التي تموج كموج البحر، وكل ذلك وقع. وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فيه من التحذير من الفتن التي تقع بعده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث الضعفاء في غزة. اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصرهم على عدوهم اليهود. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ريحا تدمر الصهاينة، اللهم زلزالا يزلزلهم، وريحا تدمرهم كريح عاد، وصعقة تدمرهم يا رب العالمين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على إخواننا وأخواتنا وشيوخنا وأبنائنا وأطفالنا وأعراضنا ومساجدنا وبيوتنا في غزة. اللهم أنزع على اليهود رجزك وغضبك إله الحق. اللهم أنزع على الصهاينة رجزك وغضبك إله الحق. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك الذي لا يرد عن القوم الظالمين يا ذا القوة والجبروت يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين في غزة، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم وفقهم للقرارات الصائبة، اللهم وفقهم وأعوانهم وأنصارهم ووزراءهم للقرارات الصائبة. اللهم احفظ حدود مصر، اللهم احفظ حدود مصر شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، اللهم احفظ حدودها، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مع ما يعانيه إخواننا في غزة الجريحة بل المدمرة من دمائهم المراقة وأشلائهم الممزقة ومساجدهم وبيوتهم المدمرة ومستشفياتهم المهدمة، ومع ما يعانونه من دك هذا العدو الصهيوني الغاشم بأحدث الأسلحة وأشدها فتكا، مع كل هذا، مع كل هذا الذي تتقطع منه الأكباد وتحزن له القلوب بيد أنه لا بد أن نعيش الأمل والتفاؤل، فما حوالك الكروب ومعامع الخطوب ومدلهمات الدروب، تشرئب نفوس المؤمنين إلى إشراقات النصر وتتضلع للفرج. فكم من أمة قويت بعد ضعف ونهضت بعد خمود، وقد وعد الله عز وجل المؤمنين بالتمكين، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخرج البخاري عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فهكذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسليتهم بمن مضى ممن قبلهم ولكن وعدهم بالنصر مع أنهم يعذبون في بطحاء مكة ورمضائها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم على يقين من نصر الله له ولأصحابه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء لحكمة، فيصبر المؤمن ويرضى رغبة فيما أعده الله للصابرين الراضين. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعند الابتلاء يتبين الصادق من الكاذب. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. وهذه الآية كقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومثلها في سورة براءة، وقال في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا قال هاهنا: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عباد الله، إن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، ومن ذلك الابتلاء للمؤمنين. وهذا الابتلاء فوائده كثيرة، منها: الأول، استخراج عبودية الضراء وهي الصبر. أخرج مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الثاني من فوائد هذا الابتلاء تكفير الذنوب والسيئات. أخرج مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. الثالث، رفع الدرجات. أخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي خالد السلمي رضي الله عنه أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه شكاته، فدخل عليه فقال: أتيتك زائرا عائدا ومبشرا. قال: كيف جمعت هذا كله؟ قال: خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكاتك فكانت عيادة، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده. إذا سبقت للعبد من الله منزلة، أي مكانة عالية لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده. أو في ماله أو في ولده، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. الرابع يا عباد الله، لو علمتم قيمة هذا البلاء لتمنيتم أن لو قرضت جلودكم بالمقاريض. فمن فوائد الابتلاء أن أهل العافية يود أحدهم يوم القيامة لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض لما يرون من النعيم في الآخرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. الخامس من فوائد الابتلاء النجاة من النار، أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة رضي الله عنه من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري، هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. السادس يا عباد الله، تمحيص المؤمنين واتخاذ الشهداء. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، مع أن البلاء لحكمة من الله والذي قدره هو الله جل وعلا، إلا أن العبد عليه أن يأخذ بأسباب رفع هذا البلاء، ومن ذلك التضرع إلى الله والرجوع إليه سبحانه. فإن الله عز وجل يبتلي العبد بالمصائب والحسنات ليرجع إليه، بالمصائب والحسنات أي النعم ليرجع إليه وينيب. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، يعني المصائب والنعم، لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فتلك المصائب والبلايا ترجع العبد إلى ربه ليعلم ضعفه وعجزه وفقره وحاجته لمولاه، وأنه فقير إلى الله بذاته، والله هو الغني الحميد. كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الثاني: معرفة العبد ربه حال الرخاء مما ينجيه حال الشدة والبلاء. فالنعم لا تبعد العبد عن ربه ولا تقصيه، وإنما هو حال النعمة شاكر مطيع لله، خاضع له، منقاد لأوامره، مجتنب لنواهيه، يعرف الله في رخائه فيعرفه الله في شدائده، فيعينه على الصبر والشكر، ويعينه على تحمل المصائب، ويمنحه الثواب العظيم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أركب خلفه. فقال: يا غلام، هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان الذين هم دون البلوغ؟ يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الثالث يا عباد الله من الأسباب التي ترفع البلايا والمصائب تقوى الله عز وجل، أي فعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الرابع: عليكم يا عباد الله لرفع هذا البلاء بصنائع المعروف، فإنها تقي مصارع السوء. أخرج الطبراني في معجمه الأوسط، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الخامس يا عباد الله كثرة الاستغفار. قال الله عز وجل على لسان هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. السادس يا عباد الله كثرة الدعاء في أوقات الرخاء. أخرج الترمذي والحاكم وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. عباد الله، ما أكثر الفتن آخر الزمان. أخرج ابن ماجه وابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فالدنيا يا عباد الله دار ابتلاءات ومحن، والحصيف الفطن الذكي اللبيب، من تحرز لنفسه ولدينه حتى لا يقع في الفتن ولينجو منها. فالدنيا مملوءة بالفتن والبلاء، حتى كأنه قد انتهى منها كل خير ولم يبق إلا الشر والفتن والبلاء، كما هو شأن آخر الشيء ونهايته، عادة يذهب صفوه ويبقى كدره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تكون كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكانت أوائل تلك الفتن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما وقعت الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم اشتدت الفتن بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما حدث بعد عمر رضي الله عنه ونشأ من تلك الفتن من قتل عثمان رضي الله عنه، وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب، وظهور فتن الدين كبدع الخوارج المارقين من الدين، ثم ظهور بدع أهل القدر والرفض ونحوهم. وهذا كله من الفتنة التي تموج كموج البحر، وكل ذلك وقع. وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فيه من التحذير من الفتن التي تقع بعده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث الضعفاء في غزة، اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، اللهم انصرهم على عدوهم اليهود. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ريحا تدمر الصهاينة، اللهم زلزالا يزلزلهم، وريحا تدمرهم كريح عاد، وصعقة تدمرهم يا رب العالمين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على إخواننا وأخواتنا وشيوخنا وأبنائنا وأطفالنا وأعراضنا ومساجدنا وبيوتنا في غزة. اللهم أنزع على اليهود رجزك وغضبك إله الحق، اللهم أنزع على الصهاينة رجزك وغضبك إله الحق، اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، يا ذا القوة والجبروت يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين في غزة، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم وفقهم للقرارات الصائبة، اللهم وفقهم وأعوانهم وأنصارهم ووزراءهم للقرارات الصائبة. اللهم احفظ حدود مصر، اللهم احفظ حدود مصر شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، اللهم احفظ حدودها، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.